معتزلي وخوارجي
لا خلاص خليص
من الذي ينكر اليوم ممن يعرف الأخوان المسلمين بأن فيهم الحنفي والمالكي والشافعي وقليل من الحنابلة؟ هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. قد يقول قائل إيه ما بال هؤلاء تنكرون المذاهب الأربعة كما نسبوا أخواننا هناك؟ نقول لا، لكننا نريد القضاء على التعصب المذهبي لكي نتمرس ونتمرن على القضاء على التعصب الحزبي، وأن لا يكون ولاؤنا وخضوعنا واتباعنا إلا لله ثم لرسول الله على اعتباره أنه يبلغنا حكم الله تبارك وتعالى. فنحن حينما نقول من ينكر أن في الإخوة المسلمين من يتمذهب بهذا المذهب وذاك 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 أربع مذاهب، نحن لا نقول هذا إنكارا للأئمة ولجهودهم، لكننا ننكر ذلك أن المذاهب الأئمة أئمة المذاهب لا يرضون هذا التعصب الذي ورثه المسلمون على مر السنين إلى العصر الحاضر، فوجدت مذاهب أربعة هم لا يعترفون بها. الأئمة كما شرحنا ذلك مرارا وتكرارا وبخاصة في مقدمة سنة صلاة النبي لم يدعوا أتباعهم لاتباع مذهب لهم، ليس لهم مذهب أبدا. لماذا؟ لأن الإمام الواحد له في المسألة الواحدة أكثر من قول واحد، وأكثرهم أقوالا في المسألة الواحدة هو أعرفهم جميعا بالكتاب والسنة، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام الشافعي معروف عند جميع العلماء بأن له مذهبين، مذهب القديم والمذهب الحديث، فإليه أي مذهب يدعو الإمام أحمد وله في عشرات بل مئات المسائل أكثر من قول واحد. كذلك قل عن أبي حنيفة وغيره، هم ما دعوا إلى مذهب إطلاقا، وإنما دعوا كقاعدة إلى تمسك الكتاب والسنة، وقد صرحوا مرارا خذوا من حيث أخذنا. فتمسك المسلمون اليوم بصورة عامة وأفراد الإخوان المسلمين بصورة خاصة وتمسك الأخوان المسلمين بصورة خاصة بالمذهبية الضيقة، هذا أكبر دليل على أن الدعوة التي هي من أصولهم والتي يفتخرون بها حينما نتناقش معهم الكتاب والسنة، فنقول لهم طيب أين تطبيق هذه القاعدة؟ كيف يعيش الحنفي والشافعي والمالكي في جماعة واحدة تدعو إلى الإسلام؟ لكن أنا أعرف جيدا أنهم لا يدعون إلى إسلام مفهوم حتى ولو على الطريق الضيق المذهبي. لما؟ لأنهم لو فعلوا ذلك لتفرقوا فرقا شتى. لو تمسكوا بالمذهبية لما استطاع بعضهم أن يصلي خلف بعض، لأن المذهب ينهاهم عن ذلك، ولذلك فانطلقوا من المذهبية رغم أنوف الذين يريدون حصر المسلمين بأصل المذهبي، ولكنهم ما كان انطلاقهم هذا عن المذهبية للتمسك ب دعوة السلفية الكتاب والسنة، ولذلك يعيشون هذه السنين الطويلة ولا شيء جديد سوى كلمات عامة. وأنا لي تجارب مع كثير منهم، ولا أكون قد كشفت عن شيء جديد حينما أروي لكم القصة الآتية، لأن هذه القصة في الواقع هي تحدث بلسان القالي عن الإخوان المسلمين بلسان الحال، تماما كما نقول نحن إن أتباع المذاهب الأربعة المقلدون الجامدون هم لا يحاربون الكتاب والسنة بلسان قالهم، وإنما يحاربون الكتاب والسنة بلسان حالهم. القصة الآتية تبين لكم هذه الحقيقة المرة. كنا في مجلس يشبه هذا المجلس المتواضع، ولكنه كان عامرا من أربعة جدران ممتلئ بجماعة من الإخوان السلفيين، وفي المدينة المنورة. لما دخل علينا أحد رؤوس الإخوان المسلمين، بل هو كان رئيس الإخوان المسلمين في بعض البلاد الإسلامية، لما دخل لم يقم أحد له، وهو مع الأسف شخصية تحب يعني البروز والظهور والتمجيد والتعظيم ونحو ذلك، ويدعي أنه سلفي وله كتاب حاول أن ينحو فيه منح المنهج السلفي. لما دخل أخذ يصافح الجماعة فردا فردا إتماما للسنة، لكن لا أحد منهم قام له. وكان مجلسي لحكم يريد الله قبل مجيء الشيخ عند عتبة الباب هناك تماما، بحيث أنه أنني كنت آخر من صافعه، فأنا أتفرس فيه حينما يصافح ملامح وجهه تغير. فلذلك رأيت من الحكمة ومن السياسة الشرعية أن أخفف عنه بعض الشيء، فقلت له حينما جاء دوري ليصافحني، قلت له: يا فضيلة الشيخ، عندنا كلمة في محل خاصة في الشام من هاللي عايشين على العادات القديمة، بعضها سنة وبعضها ليس بسنة، فمن السنة التي حافظوا عليها هو لا يقوم بعضهم لبعض، ولكي لا يشعر الداخل بأن هذا ترك للقيام هو عدم احترام للداخل، يقولون كليشة عندهم عزيز بدون قيام. لما صافحني كان إيش وصلت لهذه الكلمة، عزيز بدون قيام، وكأنه كان يريدها مني هذه الكلمة لينفجر وليقول: يا أستاذ، نحن اليوم في عصر يحيط بنا الكفر بأشكاله وألوانه، نحن غير البعثيين والدهريين والدروز والعلويين والكذا إلى آخره، لذلك ما لازم نقعد نضيع وقتنا في هذه المسائل التافة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. شاهد يعني الرجل يعني اهتبلها فرصة أروى غليل نفسه وألقى محاضرة طويلة خلاصتها أنه اليوم يجب على المسلمين أن لا يتحدثوا بشيء وأن يقنع الدعاة من المسلمين فقط أن يقولوا لا إله إلا الله. قلت له يا أستاذ ولو بدون فهم؟ قال ولو بدون فهم. قلت له ولو بفهم معكوس؟ قلت له أنت بتعرف أنه في بعض معه بدان سلفي؟ قلت له في البعض بفسر هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله لا رب إلا الله، هذا في اعتقادنا نحن ليس واحدا، لأنه مشركين كانوا يقولون لا رب إلا الله، لكن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هل يعني تريد منا أن نسكت حتى في بيان العقيدة والتوحيد؟ قال حتى هذا ونرضى فقط أن يقولوا الأمر أخطر وأعظم، ويقعد يبالي وكذا يوصف يعني كأن المسلمين راح يعترقوا بسبب الكفار دول. مش شعار المسلمين بدون كفار خرجوا عن الإسلام بسبب جانب الإسلاميين. هذا كلام صرح به، أنا أراه يطبقونه عمليا. حينما يظل أحدهم هذه السنة طويلة وهو لا يحسن أن يجيب جواب الجارية، تسأله أين الله يستنكر عليك السؤال الذي شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما استنكر عليه كان عنده بعض الغفلة في زعمه بيقول لك رأسا الجواب الضال. الجواب الذي حاربه أئمة السنة وفي مقدمتهم إمام السنة الإمام أحمد هو وأهل الحديث حتى لئيم الأربع هم يتبنونه، هذا الذي حاربه أولئك الأئمة هم يتبنونه وهم يزعمون أنهم يحسنون صنعا. الأئمة كلهم ومعهم أئمة الحديث كما قلنا يقولون الله في السماء، وإذا بالمنتسبين للأئمة يقولون لا لا يصح تقول الله في السماء، لأنه حينئذ تجعل ربك مظروف والسماء ظرف له وبتحصره في مكان وتجعله مكان لا غريب. إذن أين الله؟ الله موجود في كل مكان ما شاء الله. الأهل السنة ما عم يقولوا الله في مكان، إنما قالوا كما قال الله في القرآن آمنتم من في السماء إلى آخر الآيات والنصوص المعروفة في هذا المعنى. فأبيتم على السلفيين أن يقولوا قولة القرآن ورضيتم لأنفسكم أن تقولوا قولة لم يقلها الله ولا رسوله، وهي قولة الاعتزال الله موجود في كل مكان. فالذي فررتم منه وقعتم فيه، تريدون من الذين يقولون الله في السماء أن لا يقولوها لأنها توهم المكان ليست صريحة في المكان، فما بالكم تصرحون بما منه تفرون ولو من الإيماء. يقولون الله موجود في كل مكان، ذلك مبلغهم من العلم. هذا السؤال توجهه إلى الجماهير المسلمة، لا نعني نحن فقط إخوة مسلمين، لكن الآن نحن كلامنا فيهم حتى يعتبروا حتى يعودوا يدا واحدة مع السلفيين هنا وهناك، وإن كانت مصيبة هنا وهناك واحدة لكن المظاهر تختلف. فنحن هنا في الأردن داوناه مرارا وتكرارا لنجتمع ونتفاهم، شو بتنكروا علينا حتى نصحح موقفنا إن كان خطأ، شو بننكر عليكم حتى تصحوا موقفكم إن كان خطأ. على كل حال التلاقي لتحقيق منهج قرآني، هم أيضا التزموا التأدب مع هذا المنهج لفظا لكنهم لا يطبقونه عملا. قرأوا في بعض الأوراد والأذكار أن الصحابة كانوا إذا تلاقوا وانفصل بعضهم عن بعض انفصلوا على والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليت شعري إذا كان جماعة بهذه المثابة من حيث المحافظة على بعض الأوراد التي فيها الدعوة إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فما بالهم يرفضون الدعوة عمليا. لذلك نحن حينما نأتي بهذا المثال نخص به الأخوان لا نعنيهم بالذات إلا لأن الموضوع حولهم، وإلا العالم الإسلامي اليوم كله غارق في هذه الضلالة، ضلالة حصر الخالق الأعظم في المخلوق الأحقر، حينما يقولون الله موجود في كل مكان ويأبون من السلفيين قديما وحديثا أن يقولوا إن الله على العرش استوى، أن يقولوا إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها إلى آخره، بزعم أن ذلك يفيد حصره تبارك وتعالى في مكان وهو يقينا ليس في مكان. أي حينما يقول المسلم السلفي الله عز وجل في السماء أو على العرش استوى، فهو يعتقد أنه ليس في مكان، وهذا له بحث آخر مفصل، ولعلنا طرقنا ذلك بشيء من التفصيل في مقدمة الكتاب الجديد مختصر العلوم العلي الغفار للإمام الذهبي، فقد اختصرته ووضعت له مقدمة تكاد تكون في حجم الرسالة نفسها في نحو 70-80 صفحة المقدمة عالج في هذه المشكلة، فممكن لبعضكم أن يرجع إليها. فالشاهد فالأخوان المسلمون في الحقيقة لو أنصفوا ولو رجعوا إلى أنفسهم، ويجب في اعتقادي نصحا لهم أن يرجعوا إلى أنفسهم وأن يعلموا أن السلفيين لا يحاربون دعوة الأخوان المسلمين التي وضعها حسن البنا، وإنما هم يخدمونها، كل من يدعو إلى الكتاب والسنة فالسلفيون يخدمون هذه الدعوة بغض النظر عن الداعي، نحن لا نعبد أشخاص وإنما نعبد خالق هذه الأشخاص كلها. فيجب أن يعرفوا هذه الحقيقة أن السلفيين يتممون ما أسسه حسن البنا جملة، والسلفيون يبينون ذلك ويفصلونه تفصيلا. حين ذاك إن عرفوا هذه الحقيقة فسيمدون أيديهم للسلفيين وسيعتبرونهم هم الخادمون لدعوة الكتاب والسنة حقا، وليس أولئك الذين اعتبروا الدعوة عبارة عن هتافات وعبارة عن عواطف سرعان ما تضمحل حينما يحصص الحق. لهذا أنا أقول ناصحا الأخوان المسلمين في أي مكان كانوا أن لا يعادوا أولا الدعوة السلفية في أصحابها، وأن لا يفرضوا عليهم مناهجهم وليقنعوا باتباعهم إياها، ولا نرضى بهذا الاتباع إلا على أساس أنه أصل يجب تفصيله بتبني دعوة الأخوان السلفيين، فحين ذاك كل منا يتمم الآخر. أنا أقول مثلا بكل صراحة الأخوان المسلمون لا يشتغلون بما يسمونهم بالتنظيم، ولا يشتغلون بالسياسة التي يدعو إليها حزب التحرير، والسبب في هذا واضح، لأن الإنسان وكذلك الجماعة التي تمثل إنسانا ما لا يستطيع هذا الإنسان ولا هذه الجماعة أن يقوم بكل واجب فرضه الله عز وجل على الأمة. فنحن نعلم جميعا أن الفرائض تنقسم إلى قسمين، فرائض عينية وفرائض كفائية. الفرائض العينية يجب على كل مسلم مكلف أن يقوم بها، الفرائض الكفائية لا يجب على كل مسلم أن يقوم بها ولا يستطيع أن يقوم بها كل مسلم، ولذلك فيجب أن يتوزع المسلمون جميعا القيام بهذه الفرائض الكفائية، لأنه لا يستطيع أن يقوم بها فرد ولا جماعة واحدة وإنما جماعات متعددة. فليعمل إذن الأخوة المسلمون في تكتيل المسلمين وتجميعهم على عجرهم وبجرهم، على سلفيهم وخلفيهم إلى آخره، على صوفيهم وعلى ضد الصوفي ونحو ذلك، لكن شريطة أن يجمعوهم جميعا مخضعين لهم للكتاب والسنة، لأن هذه السنة بل هذا الكتاب الذي قامت دعوة الإخوة المسلمين الأولى عليها من محفوظاتها قول ربنا عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا كان الإخوة المسلمون يصرحون بأن دعوتهم هي دعوة تجميع وليس دعوة تثقيف، لأن التثقيف الآن في زعمهم ليس هذا زمانه، فيجب أن يعلموا أنهم قد عطلوا تنفيذ هذه الآية في عشرات الآيات، حينما يدعوهم السلفيون حينما يتنازعون معهم أو غيرهم إلى تحكيم الكتاب والسنة، فيكون جواب هذا موقته، لا سيما والخلاف العقائد، وليس كما يقولون أن الخلاف محصور في الفروع زعموا وليس في الأصول. هذا نصيحتي بالنسبة للإخوان. نصيحتي بالنسبة لإخواننا السلفيين هنا: لقد شردت من موقف الأخ محمد إسماعيل حيث أجاب بما في نفسي تماما، وهو أنه يجب على إخواننا السلفيين في كل بلاد الدنيا أن لا يقابلوا الظالمين المعتدين عليهم بالمثل، لأن من أصول الشريعة وإن كان الشريعة تجيز مقابلة الاعتداء بالمثل هذا أمر جائز، لكن العفو والصفح هو أفضل، لا سيما إذا كنت تعفو وتصفح عن ناس هم يشاركونك في إسلامك في إيمانك في انضوائهم إلى الدين الذي أنت تدين الله به، وإن كنت تعرف الحقيقة بأن الذي تفهمه أنت غير الذي يفهمه أولئك الآخرون، لكنهم على كل حال هم منا وفينا وهم أخواننا المسلمون، فيجب أن نقابل اعتداءهم بالصفح. وكما أشار الأخ محمد إسماعيل في تضعيف ما نقلته عنه، لئن بسطت في احتجاجي بالآية المعروفة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: كن خيري بني آدم، يشير إلى هذه الحقيقة. فنحن في هذا الزمن في الواقع بحاجة إلى التجمع وإلى رفض التدابر والتقاطع فضلا عن التعادي المجسم، لأنه كما يقولون ما فينا كافينا من الضعف ومن مهاجمة الكفار بأنواع وأشكال للمسلمين في يقل دائم، فيكفينا ما فينا من البلاء ومن الشتات والتفرق، فنحن بحاجة أن فعلا كما قال حسن منا لكن مع البيان السابق أن نتعاون فيما اتفقنا عليه وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأخوان المسلمون مثلا حينما وضعوا منهجهم من حيث التكتيل والتجميع وعدم الانشغال بالتحقيق العلمي الذي عرف في العالم الإسلامي كله أنه من طبيعة السلفيين، هذا المنهج الذي تبنوه ما هو وحي السماء، ممكن يكون في منهج أحسن منه، أو على الأقل يمكن يكون منهج يتممه ولا ينافيه ولا يباينه. فإذا لماذا التنافر، لماذا التباغض؟ لكني أعتقد أنه إذا حصل مثل ما حصل، ولئن حصل مثل ما حصل، فسبب عندي هو الجهل بالإسلام، وهذا الجهل يتمثل في كثير من التصرفات. نحن مثلا في سوريا دعينا أكثر من مرة من أشخاص قد يكونوا من أخوان المسلمين أو من غيرهم إلى أن نبايع شخصا لا نعرفه ولا سمعنا حتى ولا باسمه، فنقول لهم كيف تكون مبايع لإنسان مش معروف أولا هويته، ثانيا مش معروف إسلامه، مش معروف ثالثا ورابعا وخامسا هل توفرت فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي ينبغي أن يبايع. ثم ما هذه البيعة؟ لقد ابتدع هؤلاء وغيرهم أحكاما بسبب جهلهم بالكتاب والسنة، نقلوها من الخليفة الذي يجب مبايعته والذي جاءت الأحاديث تترى في تحذير من مخالفته وترك مبايعته، ومن تلك الأحاديث قوله عليه السلام في صحيح مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فيحملون هذا الحديث كل جماعة على رئيسها الذي بايعته الجماعة. يا جماعة اتقوا الله، هذه الأحاديث جاءت في الخليفة الذي لا يجوز أن يتعدد، والذي قال فيه الرسول صلى الله وسلامه عليه: إذا بويع لي خليفتين فاقتلوا آخرهما. الآن أحكام البيعة للخليفة الحق نقلت إلى هؤلاء المزعومين من الأمراء، ولم يبقى إلا أن يطلقوا عليهم اسم خليفة، وحين ذاك ينبغي أن يطبقوا حكم الرسول السابق الذكر: فاقتلوا آخرهما. وأنا في اعتقادي هذه المبايعات كلها ليست من الإسلام في شيء إطلاقا، بل أعتقد هذا من تمام الفرقة في الدين، لأنه مثل هذه البيعة هي التي تحزب الناس وتكتلهم مع جماعة، فيحملهم هذا التكتل إلى معاداة الجماعة الأخرى لأنهم لهم رئيس آخر، ولم يفهموا جماعاتهم بأن هؤلاء الرؤساء مثل ولاة حكام في بعض البلاد وبعض الأقضية، لكنهم يجمعهم رئيس واحد. هذا الرئيس الواحد إذا لم يكن قائما مع الأسف الشديد فيجمعهم الإسلام، ويجمعهم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.